الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة الإسلامية. قال رحمه الله: والوجه منه ذو جلال وكرم، إذ أنه معبودنا معطي النعم. يقول في هذا البيت: ويثبت لله عز وجل صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قلنا الذاتية لأن الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا، وقلنا الخبرية لأن إثباتها يعود إلى الخبر الكتاب والسنة، وهو وجه حقيقي. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه في الآية بأنه ذو جلال وإكرام، وفي الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي الحديث حين أنزل الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم؟ قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا؟ قال: هذه أيسر. وهو وجه حقيقي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. وذهب أهل البدعة إلى أقوال، فذهب بعضهم إلى أن الوجه هو الذات، قال: وجه ربك، أي ذات ربك. وهذا قول باطل، لا يعرف أن الوجه يطلق على الذات في كلام العرب. ثم لو كان المراد بالوجه الذات سيكون فيه تكرار في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سيكون ويبقى ربك ربك. وأيضا سيكون قوله ذو الجلال مكسور، ذي الجلال. ومنهم من ذهب إلى أن الوجه هو الإحسان والإنعام، فعطل الله عز وجل من صفته وقالوا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إلا ابتغاء الإحسان والإنعام ونحو ذلك. وهذا تفسير باطل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه النظر إلى وجهه لا إلى إحسانه وإنعامه. ثم أيضا لو كان الإحسان والإنعام، الإحسان والإنعام مخلوق، ما يجوز له أن يقول: أعوذ بوجهك. والصحيح أنه وجه حقيقي يليق بجلال الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه تعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما قول المبتدعة: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أنتم تقولون أن الذات تهلك إلا الوجه، هذا كلام باطل. فإن الوجه يطلق ويراد به يعني ما اتصف به، مثل قولهم: اعتق رقبة، والمراد يعتق الإنسان جميعه. فهكذا: ويبقى ربك ذو الوجه، ذو الوجه. والوجه منه ذو جلال وكرم، إشارة إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال العظمة، والإكرام كذلك العظمة، وما إليها من صفات الإحسان ونحو ذلك. إذ أنه تعالى معبودنا، أي الذي نعبد دون سواه، معطي النعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ويبسط النعيم باليدين، نص من الرحمن دون مين. وفي هذا البيت إشارة إلى إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد جاء تصريف اليد في الأحاديث على أوجه، فيأخذها بيده فيهزهن، إلا أخذها في كف الرحمن، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ساعد الله أشد، والسماوات مطويات بيمينه. كل هذه تدل على إرادة الصفة الحقيقية، لا كما يقول المبتدعة الضلال. ففي الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وكلتا يدي ربي يمين لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. وأما حديث فيأخذ الأرض بشماله جاء عن ابن عمر من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف فلا تثبت لله عز وجل صفة الشمال. ذهب المبتدعة إلى أن اليد هي القدرة، وذهب بعضهم إلى أن اليد هي القوة، وهذا تفسير باطل، فقد فرق الله عز وجل بين اليد التي هي القوة فهي أيد مش يد، إنما فهموا لقصور فهمهم لقصور علمهم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة. قال ابن خزيمة: من لم يفرق بين اليد والأيد يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتاتيب يتعلم اللغة. وأما من فسرها بأنها النعمة أو القوة فهو تفسير يرده ظاهر القرآن، لأن اليد لو أريد بها المجاز كما يقول بعضهم في قوله فلان علي يد أي نعمة ما تثنى، المجاز لا يثنى. وهنا يقول ويبقى ماذا؟ بل يداه مبسوطتان، فله قوة واحدة سبحانه وتعالى وله قدرة واحدة سبحانه وتعالى، فلا يقول له قوتان وله قدرتان. هذا في الرد على قولهم بأن اليد المراد بها القوة أو المراد بها القدرة أو المراد بها الإحسان. إذا قالوا المراد بها الإحسان، نعم الله عز وجل كثيرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ويبسط النعيم باليدين، أي أنه يبسط على عباده النعم كما قال بل يداه مبسوطتان، رد على قول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ألم تر إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نص من الرحمن أي في القرآن، وهي الآية المذكورة في سورة المائدة، دون ميني دون كذب أو تلبيس. ولو تأملت معنى هذا الترتيب الذي ذكره المصنف لرأيت أنه بدأ بذكر بعض الصفات المعنوية ثم أتى إلى ذكر بعض الصفات الخبرية، لأن الصفات منها معنوية مثل العلم والقدرة والإرادة والقوة، ومنها خبرية مثل الوجه واليدين والساعد والأصابع والساق والقدم والرجل ونحو ذلك، ومنها صفات فعلية يأتي بيانها. ويغضب الله على الفجار، أما الرضا يخص بالأبرار، هذه تسمى صفات فعلية، وهي إشارة إلى ما سواها مثل صفة النزول والغضب والرضا والسخط والكراهة. لكن تجد أن المصنفين يذكرون بعض ما يشيرون به إلى غيره. ويغضب الله على الفجار، غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. فالغضب صفة فعلية حقيقية تليق بجلال الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال المبتدعة: الغضب هو الانتقام، فرد عليهم بقول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، لأن الأسف في هذه الآية هو شدة الغضب. فإذا كان الغضب هو الانتقام على زعمهم سيكون فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، لكن المعنى فلما آسفونا أي يغضبونا انتقمنا منهم. فالانتقام لازم الغضب، والغضب صفة لله عز وجل. قالوا الغضب يلزم منه فوران الدم، هذا غضب المخلوق، أما غضب الله عز وجل يليق بجلاله، ما أضيف إلى الله يليق بجلاله، وما أضيف إلى المخلوق يليق بضعفه. والآيات في القرآن كثيرة في الدلالة على صفة الغضب، وغضب الله عليه. أما الرضا يخص بالأبرار، هذه إشارة إلى صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فتحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها إلى غير ذلك. وفسر المبتدع الرضا بالإحسان أو إرادة الإحسان، وتفسيرهم باطل، إذ أنهم فسروا الصفة بلازمها، فإن الله عز وجل إذا رضي عن العبد أحسن إليه وأكرمه، وإذا غضب على العبد انتقم منه وأهانه. فلا بد أن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة، أما المبتدع إنما يثبتون اللازم، وهذا منهج سيء. وهكذا القول في الغضب والسخط والرضا والكراهة وما في هذا الباب، إذا قالوا الغضب يلزم منه الفوران الدم هذا غضب المخلوق، إذا قالوا الرضا يلزم منه يعني الميل هذا رضا المخلوق، أما رضا الله عز وجل يليق بجلاله. فلما تكلم المصنف وأشار إلى ما يسمى بالصفات الفعلية وضابطها أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، هذا هو معنى الفعلية. ليس معنى الفعلية أنه كان ولا صفة له ثم كانت الصفة، لا، إنما معنى الفعلية أنه يفعلها متى شاء، متى شاء غضب ومتى شاء سخط ومتى شاء رضي ومتى شاء أعطى ومتى شاء منع. وفي حديث الشفاعة قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم قال يكيد ربنا بكل كائد وماكر بكافر معاندي. هذه الصفات تسمى صفات المقابلة. فأنت لو ركزت معي الآن ذكر في هذه الأبيات أنواع الصفات، الأول الصفات المعنوية، الثاني الصفات الخبرية، الثالث الصفات الفعلية، الرابع صفات المقابلة. وضابط صفة المقابلة هي ما تكون كمال من وجه ونقص من وجه، فالكيد كمال من وجه إذا كان في مواجهة الكائد، والمكر كمال من وجه إذا كان في مواجهة الماكر، والاستهزاء والسخرية والمخادعة، كل هذه الصفات في مقابلة من يفعلها كمال، فالله عز وجل يتصف بها من هذه الجهة. ولذلك ما تجد في القرآن والسنة إلا التقييد، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وخادعهم، فيسخرون سخر الله منهم، هكذا. فيثبت لله عز وجل منها الكمال، لأن الصفات من حيث هي إلى كم تنقسم؟ الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه تثبت لله كما يليق بجلاله. الثاني صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه تنفع عن الله ويثبت له كمال الضد. الثالث صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت في حال كمالها وتنفى في حال نقصها، فلا تطلق على الله عز وجل مطلقة. ما يقال الله الكائد، الله الماكر، الله المستهزئ، الله الصاخر، الله المخادع، لا، هذه تكون كمال في مقابلتها، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وخادعهم. بينما الخيانة لما كانت صفة ذميمة في جميع الأوقات ما قال وإن يريد خيانتك يخونهم الله، لا، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فضابط صفة المقابلة أن تكون كمال من وجه، أما صفات النقص نقص في جميع الأوجه. بهذا نكون قد انتهينا من تفصيل ما يتعلق بالصفات من هذه الناحية، الصفات المعنوية التي تدل على معاني عظيمة كالحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والعلو والعلم والكلام، أكثر الصفات أو كثيرها معنوي. ثم تأتي إلى الصفات الخبرية، اليد، الوجه، الساعد، الأصابع، الكف، يعني صفات دل عليها الخبر، هذا عند كثير منهم، وبعضهم يقول ما كان مسماه أبعاض وأجزاء لنا، أما الله عز وجل ما هناك فيه أبعاض وأجزاء، لا يقال هذا. ثم الصفات الفعلية المتعلقة بأفعال الله، ينزل يسخط يرضى يكره يحب يحسن، الصفات الفعلية، يأتي يجي، كل فعل يشتق لله عز وجل منه صفة فعلية. ثم صفات المقابلة، صفات المقابلة، واستفدنا هنا أنواع الصفات. الكمال، صفات الكمال المطلق تثبت لله، صفات النقص المطلق تنفع عن الله مع إثبات كمال ضدها، صفات نقص من وجه وكمال من وجه تثبت لله في حال الكمال. بارك الله فيكم.